بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين توضيحا لما ذكرناه بالأمس في كيفية اتصاف أجزاء الزمان بالسبق واللحوق والقبلية والبعدية وبيانا بما نختاره تصحيحا للشرط المتأخر في المأمور به بل في الأحكام الوضعية كما سيأتي إن شاء الله تعالى نقول أنه قد تقدم عن المحقق الأصفهاني على الله مقامه أنه قال أن وجود الإضافة بين أمرين قد يتوقف على وجود صفة
Thank you. Je vais vous montrer comment faire. Yeah. I think he has to be Thank you.
الابن مع أنه موجود مع الابن في زمان واحد. والعبارتان الثانيتان متقاربتان ولكنهما مختلفتان في المعنى بالدقة. فعندما نقول زمان الأب قبل زمان الابن فهذا من باب توصيف الزمان لا من باب توصيف الزمانيات. وأما إذا قلنا الأب قبل الابن فهذا من توصيف الزمانيات لا من توصيف الزمان. وحيث إن قبلية الأب ليست ممانعة لاجتماع الأب مع الابن، فإذا إذا وصفنا الأب بأنه قبل الابن فتارة نقصد بذلك أن الأب في خصوص الزمان المتقدم موصوف بالقبلية، فهذا توصيف للأب بالعرض. عندما نقول الأب قبل الابن ونقصد بذلك أن الأب في خصوص الزمان السابق، فهذا في الواقع من باب وصف الشيء بحال متعلقه، وذلك لأن ما تقدم هو الزمان لا نفس الأب. ومرة نصف الأب بأنه قبل الابن ولكن نقصد بذلك أن امتداد الأب قبل امتداد زمان الابن، وهذا يعني أننا نجمع في الأب بين وصف القبلية ووصف الاجتماع. وحيث إن العبرة في باب العقليات بالأوصاف الحقيقية فينبغي أن نميز بين وصف الزمانيات بالوصف العرضي، وهذا وصف مجازي ولا ينبغي أن نلتفت إليه، وبين الوصف الحقيقي للأب. فعندما يقال الأب قبل الابن فهذا وصف حقيقي، ولكن يقصد بذلك أن للأب قبلية تجامع بعد معيته، أي أننا نريد أن نجمع بين القبلية والمعية. فالزمانيات توصف بالقبلية بنحوين، مرة يقصد بالقبلية القبلية المنفكة، ومرة يقصد بالقبلية القبلية التي لا تمنع الانفكاك. وغالبا ما توصف الزمانيات بالمعنى الثاني، فعندما نقول هذا الأب قبل الابن نقصد بذلك أن له مقطعين زمانيين، بأحدهما كان قبل وبالآخر كان مع. وهذا ما يميز الزمانيات عن الزمان. طبعا الوصف الحقيقي مستند إلى وصف الزمان بالقبلية والبعدية، فالقبلية والبعدية أولا وبالذات للزمان، وثانيا وبالعرض للزمانيات. لكن اتصاف الزمانيات بالقبلية والبعدية مغاير لاتصاف الزمان، لأن القبلية والبعدية في الزمان لا تجتمعان، وأما القبلية والبعدية في الزمانيات فقد تجتمعان، بحيث يكون الأب قبل الابن ومع الابن وبعد الابن، كما لو توفي ولد الأب. قال: وأما الزمانيات فإنما ينتزع منها التقدم والتأخر بالعرض، بمعنى أن الزمان هو الموصوف بالحقيقة بالوصفين لا الزمانيات، وإن صح توصيفها بهما بالعرضي فلا نقض أصلا. هذا في مثل تقدم زمان عمرو على زيد، في مثل تقدم زيد على عمرو بالزمان. أقول ينبغي أن نميز بين الوصف بالعرض والوصف بالتبع، فإن ثبوت تقدم زمان زيد لا يمنع أن يوصف عام زيد بالتقدم تبعا، ليكون ذلك موجبا لاتصافه بوصف آخر، هذا لا بأس به. طبعا هذا لا يمنع من أن يكون الاتصاف اتصاف الزمان أصلا واتصاف الزمانيات فرعا. قال: وأما الحركات التي حقيقتها متدرجة الوجود فحالها حال أجزاء الزمان، بل الإنصاف أن يقال أن اتصاف الأجزاء في الحركة بالقبلية والبعدية إنما هو باعتبار الزمان، وذلك لأنك لو قطعت النظر عن امتداد الحركة بحيث لا يكون الملحوظ في الحركة إلا أنها صرف وجود الفعلية الخاصة، فإنه لا معنى لتقسيمها. فالقابل للقسمة واقعا هو الزمان، والحركة تنقسم بذلك بالعرض. ولذلك يقال أن نسبة الزمان إلى الحركة نسبة التعين إلى الموجود. فإن قلت وإن لم يتصف المتقدم بعنوان حسن من قبل المتأخر، أي وإن لم يكن للمتأخر مدخلية في ثبوت وصف العنوان في ثبوت وصف المتقدم، إلا أن له أي للعنوان الإضافة فعلا بمن يأتي بالمتأخر، بمعنى أن العنوان قائم بشيء يأتي بالمتأخر، مثلا العقد. وإن لم يكن اتصافه بالمصلحة ناشئا من الإجازة، لكن العقد قائم بالعاقد، والعاقد موصوف بأنه يجاز فيما بعد. وكذلك الصوم قائم بالمرأة التي تغتسل فيما بعد، فإضافة الصوم إلى مثل هذه المرأة يكفي أن يكون مصححا للمطلب. قال فللصوم إضافة بمن تغتسل في الليلة المستقبلة، وكونها ممن تغتسل فعلي لا استقبالي، وكذلك كون العقد بحيث يجيزه المالك. قلت كون المرأة تغتسل وكون المالك يجيز فيما بعد ليس من العناوين الانتزاعية الموجودة في المرأة أو المالك. وهذا النفي منه قدس الله نفسه إنصافا عجيب، إذ لا يمكن أن ينازع في صحة انتزاع هذا العنوان من المرأة التي تغتسل فيما بعد. ولا يقصد بالانتزاع أن هذا العنوان عنوان اعتباري، بل المقصود بالانتزاع صدق الوصف وصدق الخبر وصدق القول. وكأن المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى حمل الانتزاع على خصوص المعاني الاعتبارية، فقال أن كون المرأة ممن تغتسل ليس بأمر اعتباري، بل هو أمر مربوط بالواقع، وبالتالي لا يكون معنى انتزاعيا، فلا يوجد عندنا إلا أنه إخبار. لكن هذا خلط بين المطالب. المقصود بالانتزاع هنا التوصيف، والمقصود بالتوصيف هنا أن العقل إذا لاحظ مثل هذه المرأة ولاحظ أنها تغتسل فيما بعد كما لو كان منكشفا له بعلم غيبي أنها تغتسل، صح أن تصف المرأة يصف المرأة بأنها ممن تغتسل. فإذا كان موضوع الخطاب هو مثل هذا الصوم فالصوم محكوم بالصحة، وإذا كان موضوع الأدلة مثل هذا العقد فالعقد محكوم بالصحة. بل قولك تغتسل ويجيز إخبار منك بالاغتسال والإجازة، وإلا فليس في من يضاف إليه الصوم أو العقد صفة فعلية، وهذا غريب منه ولو انتزاعية. فيرجع الأمر إلى استقلال الصوم والعقد في التأثير. بل الإنصاف أن وجود العقد شيء، ووجود العقد ممن يجازك عقده شيء آخر، بينهما تغايرون. قال وغاية ما يمكن أن يوجه به موارد النقد، هذا ما يختاره قدس الله نفسه في بيان في دفع إشكال الشرط المتأخر، هو أن دخل المتأخر أو المتقدم في أمر عيني أو انتزاعي محال، يعني أن يكون شيء متأخر قيدا لأمر عيني حقيقي، أو أمر متصل بأمر عيني حقيقي وهو الانتزاعي، فإن الانتزاعية له ارتباط بأمر حقيقي، أي أن له حظا من الوجود، هذا محال. لكن دخله في أمر جعلي لا موجب لاستحالته، بأن يكون الحاكم قد لاحظ الصوم والغسل الواقع بعده فقال أريد هذا، هذا لا بأس به. أقول إذا كان الشرط المتأخر مستحيلا بالنسبة إلى الأمر العيني والانتزاعي، فكيف يعقل تعلق الطلب به في الأمر الجعلي؟ هذا لا معنى له، لأن المفروض أن الأمر الجعلي لا يمتاز عن الأمر العيني إلا باعتبار عدم وجود موضوعه في الخارج، لكنه ملحوظ. فإذا أمكن تعلق اللحاظ به في حال كونه مجهولا، فليمكن تعلق اللحاظ به في حال كونه انتزاعيا. وكيف لا يصح انتزاع أمر بلحاظ الترتب بين الأشياء؟ وهل عنوان القبلية والبعدية في الزمانيات إلا من هذا القبيل؟ فما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن القبول به، بل خلاف ما تقدم منه من أن الزمان يتصف بالقبلية والبعدية، وهما من المعاني المعقولة بالقياس باعتبار الزمان نفسه لا باعتبار شيء آخر. قال: ومن الواضح أن أنحاء التعظيمات والتذللات والاحترامات متفاوتة في الرسوم والعادات، فربما يكتفي الشارع بالفعل الواحد، وربما يريد الشارع تعظيمه بفعلين مترتبين، وربما يريد تعظيمه بفعل ملحوق بما بعده، بحيث يكون ما بعده قيدا له وليس جزءا منه. فيمكن أن يكون الفعل المسبوق بكذا أو الملحوق بكذا تعظيما واحتراما عند الشارع دون ما إذا تجرد عنهما. أقول هذا كلام خطابي، وإلا إذا كان الشرط المتأخر مستحيلا بالنسبة إلى الأمر العيني والانتزاعي، فما معنى تقييد المطلوب للشارع بأمر بعده إلا أن يكون المقصود بذلك تعظيمين، وهذا خلف المطلوب. وأما إذا أخذ أحدهما قيدا في الآخر رجعنا إلى إشكال الشرط المتأخر. ومرادنا أن كلامه قدس الله نفسه الزكية على طوله لم نخرج منه بحاصل مقبول، فإنما ذكره قدس الله نفسه ليس إلا إقرارا باستحالة الشرط المتأخر، وبالتالي لا يمكن أن نقول بأن ما يكون مستحيلا في الواقع يمكن تعلق الطلب الشرعي به بنحو من أنحاء التعلق، بل الإشكال يندفع بما ذكرناه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، أسألكم الدعاء.